أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في درس التفسير نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه بتفسير سورة عبس. هذه السورة من السور المكية، وهي سورة عتاب وتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، ومن ذلك هذه السورة جاءت لتنبهه على ما ينبغي أن يكون عليه والحذر مما لا يصلح أن يكون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية هذه الأمة، وجلس في مكة 13 سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله تعالى وحده وترك عبادة الأوثان. والذين في مكة هم أقاربه وجماعته ومعارفه، والقوم الذين نشأ فيهم يعرفهم ويعرفونه، وكان فيهم زعماء كبار القبيلة وزعماء القوم، فكان عليه الصلاة والسلام يلتقي بهم ويحرص على دعوتهم إلى أن يسلموا وأن يتبعوا الحق الذي جاء به، وأن لا يموت على الكفر فيدخل النار، فهو يريد لأمته أن يدخلوا الجنة ولا يحرقوا بالنار. وكان من جملة هؤلاء الزعماء عتبة ابن ربيعة وأمية بن خلف وأبو جهل وحمزة ابن عبد المطلب وغيرهم. وفي يوم من الأيام كان هو يعرض عليهم الدعوة ويناقشهم ويناقشونه، وحرص في استمرار النقاش معهم ليفند حججهم ويقيم عليهم الحجة لعلهم أن يدخلوا في الإسلام. في هذه الأثناء جاء رجل من المسلمين القدامى وهو كفيف البصر، اسمه عبد الله ابن أم مكتوم، وهو ابن خالي خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا مع هؤلاء القوم. فتضايق الرسول صلى الله عليه وسلم وودّ أن هذا ينتظر ويصبر حتى أنه يكمل كلامه مع أولئك القوم الذين هو يحرص على أن يدخلوا في الإسلام. هذا رجل أعمى ولا يعلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما هو منشغل، فصار يكرر بعض الأسئلة ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها بحرص ورغبة شديدة، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله. لما عاد إلى منزله عاتبه الله تعالى بهذه الصورة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذا الرجل الأعمى المؤمن الصادق المحب للخير الذي يريد التزود منه جاء يطلب منك توضيحا لبعض مسائل الدين فعبست وأعرضت عنه. من هنا ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقر على خطأ بحال من الأحوال، فكل ما جاء في القرآن والسنة وحي يلزم الالتزام به. ما جاء في القرآن هو كلام الله، وما جاء في السنة هو وحي الله، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم به وأخبر به، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فالأمة مطلوب منها أن تسمع وتطيع وتتبع كل ما جاء في القرآن وفي السنة، وليس لأحد أن يتنصل ويقول هذا لا أريده وذاك لا مانع منه، بل يجب على الإنسان أن يأخذ كل ما جاء في القرآن وما صح من السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما أنه في هذه المسألة عبس في وجه هذه الأعمى وأخر لانشغاله بأمر مهم من أمور الدعوة، لكن كان الأولى أن يتلطف مع هذا الأعمى ولا يعبس في وجهه، فلم يقره الله تعالى وسجلها عليه، فأدبه الله تعالى وأحسن تأديبه. وهذا ليس قدحا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كمال وجمال وجلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على أي أمر يقع منه خطأ، فالذي لم يعاتب فيه فهو صواب، وأما لو أخطأ فإنه لا يقر على ذلك، وسجل الله تعالى عليه هذا الموقف. وهذا تنبيه إلى بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يغضب وينسى وينشغل كبقية البشر، لكنه أوحي إليه فهو مرسل من عند الله تبارك وتعالى. عبس وتولى بمعنى أعرض، وانصرف عن الأعمى لما جاءه إلى علية القوم الذين طمع في دعوتهم وإسلامهم. أن جاءه الأعمى أي عندما جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، ما يدريك لعل هذا الأعمى ينتفع بالخير الذي هو يسأل عنه ويحصل هو وغيره من الأمة ما لا تحصل من أولئك الزعماء والكبراء والقادة، وقد ماتوا على الكفر إلا حمزة ابن عبد المطلب. فأبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كلهم هلكوا، الذي هلك منهم في بدر وفي غيرها، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي أنه ينتفع يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم عندما يتذكر ما ذكرت له من الوعد ومن الوعيد. أما من استغنى، يعني الكبراء أصحاب الغنى أصحاب المال أصحاب الجاه، فأنت له تصدى، يعني تهتم به وتعتني بأمره وتحرص عليه، والأمر بيد الله تعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا تنبيه لكل داعية، بل لكل مسلم، ألا يحتقر أحد، سواء كان فقيرا أو صغيرا، وإنما هو عضو في المجتمع وهو مخاطب بجميع التكاليف الشرعية، فلا فرق في دين الإسلام بين علية القوم وصغارهم، فالكبراء والصغار والزعماء والعادي من الناس وأصحاب المال والفقراء والرجال والنساء والكبار والصغار في ميزان الشرع واحد، لا بد أن يفهموا الأحكام ويلتزموا بها، وهذا لا يتنافى مع إنزال الناس منازلهم وتقدير صاحب المكانة واحترامه، فالشيبة له مكانته واحترامه وتقديره، لكن لا يستدعي هذا أنك تحتقر البقية وتقلل من شأنهم أو تتساهل في حقوقهم. وما عليك ألا يزكى، أي ما عليك أن لا يتزكى، معنى يتزكى أي أن يكون من أهل المكانة والصلاح ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة صار يعتني بعبد الله بن أم مكتوم، وإذا رآه رحب به وأجلسه بجواره، وكلفه بأن يؤذن مع بلال الأذان الثاني في الفجر، حيث كان بلال يؤذن الأذان الأول. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت. كما أنه كلفه ببعض المهام المركزية والإدارية التي يقوم بها، وإذا رآه قال له: هل لك من حاجة؟ وإذا أراد أن يذهب سأله: هل تريد شيئا؟ ونحو ذلك من تلطفه صلى الله عليه وسلم به. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني بذلك ابن أم مكتوم الذي جاء يسعى حريصا إليك وهو يخشى الله تعالى فأنت عنه تلهى، أي أنك تعرض عنه. ورد عند أبي يعلى وابن جرير بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين، قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخرين ويقول أترى بما أقول بأسا؟ فيقول لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وورد أيضا عند ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة ابن ربيعة وأبا جهل ابن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا. فأقبل إليه رجل أعمى يقال له ابن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، يعني يطلب منه أن يصحح قراءته، وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله تعالى عنه بعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزلت فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال له هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى عليه أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. كما ورد أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان يؤذن مع بلال. قال سالم وكان رجلا ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن، واسمه عبد الله. يقول جل وعلا كلا إنها تذكرة، أي أن هذه السورة وصية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه بأن يساوي بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم، من غنيهم وفقيرهم، من صغيرهم وكبيرهم. قال قتادة والسدي كلا إنها تذكرة، يعني القرآن، أي أنه فيه تذكير وتنبيه وتعليم وتحذير. فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر الله تعالى، أو من شاء ذكر هذا الوحي الذي أوحاه الله وهو سورة عبس، فتذكر وانتبه وتأدب بأدب النبوة. وأن الإنسان مهما كانت منزلته وعلت مكانته ومنصبه وكثر ماله لا يتكبر على الناس ولا يتعالى على أحد، وإنما يحترم الجميع، فكل مؤمن يجب احترامه. المؤمنون جميعا وإن قل مالهم أو صغرت أعمالهم فإنه يجب احترامه. ولهذا كان من الأعمال الملفتة للنظر والتي صار لها تأثير في مجرى التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وأزاح الأصنام من حولها وفتحها دخلها ثم نادى من؟ هل نادى كبراء الناس؟ لا، نادى بلال، ودخل معه بلال. بلال هذا كان سادة مكة يضعون عليه الصخور في شدة الحر لأجل أن يعذبوه لأنه أسلم مع محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدخله معه، يدخل الكعبة هذا الرجل الذي كان يهان. ولم يكتف الأمر عند هذا الحد، بل لما حان وقت الأذان قال اصعد على سطح الكعبة وأذن فوق سطح الكعبة. فهذا الرجل الذي كان يمتهن عند سادة هذا البلد الآن هو الرجل الوحيد الذي يصعد على سطح الكعبة ليؤذن، وكبراء الناس لم يعملوا ولم يسمح لهم بمثل ما سمح له به، لأجل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة على أن الميزان هو الإيمان، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس هناك معايير عصبية أو قبلية أو قومية أو حزبية أو نحو ذلك، إنما المعيار هو الإيمان كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه السورة تذكرة وتنبيه للناس لأجل أن يعرفوا أدب الإسلام وأن يكون الإنسان محترما محترما، هو في نفسه محترم وأيضا هو إنسان يحترم غيره، فلا يؤذي ولا يتنقص أحدا من أهل الإيمان، وإنما يعزهم ويجلهم ويقدرهم ويحترمهم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. أي هذه السورة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أو هذه الموعظة وهما متلازمان وهما جزء من القرآن، والقرآن كله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ومعنى مكرمة أي معظمة، لا يمسه إلا المطهر. فالقرآن ولو كان صفحة واحدة من المصحف ما يصلح أن تحط يدك عليه وأنت غير متوضي، ولا يمكن أن تحملها معك وأنت على نجاسة، بل لا بد أن تكون على كمال الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن تكون أجزاؤك طاهرة لا تكون ملوثة بنجاسة. فلا بد من احترام القرآن ولا بد من تعظيم هذا القرآن فلا يهان. فإذا كان معك مصحف لا تضعه عند النعال إذا أردت أن تصلي. وأنا لاحظت مع الأسف الشديد هنا إنسان وضع حذاءه ووضع فوقه المصحف، هذا غلط وهذا خطأ، ولهذا تلاحظون وضعت دواليب خاصة حتى هنا في المكان هذا يؤتى بها، وإذا جاء مطر أو شمس أدخلت في الداخل خاصة بالمصاحف. فالإنسان لا يمس المصحف إلا وهو على كمال الطهارة من الحدثين. ربما يسأل بعضكم سؤال ويقول الآن صارت الهواتف المحمولة في جيوبنا فيها برنامج المصحف، ما حكمه؟ نقول إذا فتحت الشاشة على المصحف فهذا الهاتف هو مصحف، لا تمسك به إلا وأنت على كمال الطهارة. وإذا ألغيت البرنامج وأخفيته فهو قطعة حديد، لكن إذا فتحت الشاشة على البرنامج الذي فيه المصحف فصار هذا الهاتف الذي معك مصحف، لا تمسه إلا وأنت على كمال الطهارة، ولا يجوز أن تدخل به دورات المياه. فانتبهوا لهذا. صحف مكرمة قيل أيضا إن المراد بها هي اللوح المحفوظ، لأن القرآن أو المصحف كله مأخوذ من اللوح المحفوظ وأخذ شيئا فشيئا، ونزل به جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلا المعنيين صحيح. فالقرآن أو اللوح المحفوظ كلها صحف مكرمة ومرفوعة ومطهرة. بأيدي سفرة، السفرة إن كان اللوح المحفوظ فهم الملائكة، وقيل هم الذين ينزلون بالقرآن كجبريل عليه السلام، وقيل إن المراد بالسفرة هم الصحابة الذين أخذوا هذا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هم القراء حفاظ القرآن الذين حفظوا القرآن هم السفرة. قال: والسفرة هم الملائكة، والسفرة يعني بين الله تعالى وخلقه، ومن ذلك ما يسمى بالسفير الذي يسعى بين الناس في الإصلاح بين الخصوم ونحو ذلك. كرام بررة أي خلقهم كريم وحسن وشريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة وطاهرة كاملة. فينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وفي أقواله على التمام والكمال والسداد والرشاد، فلا يستوي من يحمل القرآن وغيره، وإنما ينبغي لصاحب القرآن أن يكون عليه وقار القرآن في هيئته، في نطقه، في كلامه، في تعامله. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فحامل القرآن شرف بهذا الوصف، وهو الذي يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة، وهو الذي يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا الإنسان صاحب شرف عظيم، وهذا هو الذي يتباهى به الإنسان ويفرح به أهله ويسرون به، وهو الذي ينبغي أن يحتفى به ويعتنى به، وهو في نفسه يجب عليه أن يكون مستشعرا بعظمة ما حمل من كلام الله، وما أكرمه الله تعالى به حيث ميزه على غيره بأن جعل صدره حافظا لأعظم كلام، وهو كلام الله تبارك وتعالى. بينما الإنسان الذي لا يحفظ شيئا من القرآن كالبيت الخرب. وهذا مدعاة إلى أن الآباء والأمهات يهتموا بهذا الأمر ويعتنوا بأولادهم ليحفظوهم القرآن وهم في الصغر، قبل أن ينشغلوا وتكثر عليهم الالتزامات ويتحسروا حيث لا يجدوا فرصة للحفظ. والتعلم في الصغر كالنقش في الحجر، فينبغي على أولياء الأمور من الآباء والأمهات ونحوهم أن يهتموا بتربية الصغار على حفظ كلام الله تعالى، لأنه خير ما يفنى به العمر، وهو الكنز الذي لا ينضب ويبقى مع صاحبه مؤثرا، يؤثر على عبادته وعقيدته ومعاملاته وأخلاقه. فيجب الاعتناء بهذا الجانب والاهتمام به وإزالة العقبات التي تحول دون تحصيل هذا الأمر. ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. فالإنسان الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، وهنا في هذه السورة يقول بأيدي سفرة كرام بررة. فألا يفرح الإنسان إذا كان ولده أو بنته من هذا النوع يحفظون القرآن ويكونوا مع السفرة مع الكرام البررة، بدلا من أن يكونوا مع الشياطين الذين لا هم لهم إلا حفظ الأغاني ومتابعة الفنانين والممثلين، ولا يجتمع في جوف إنسان كلام الرحمن ولحن الشيطان. خذوا هذه قاعدة عندكم، لابد أن يزحزح أحدهما الآخر ولا يجتمعان في جوف واحد. فإذا عبأتم صدور أولادكم وقلوبهم بكلام الله لا يزحمها عبث الشيطان ويكون عندهم الحصانة، لأن ذكر الله تعالى عندهم سهل وهم جاهزون في الحفظ، والإنسان سهل عليه وهو راكب أو ماشي أو مضطجع أو جالس أن ينشغل نفسه بتلاوة القرآن، بينما غير الحافظ ربما يمضي عليه اليوم وهو لا يقرأ من القرآن إلا ما كان في الصلاة، وغير الصلاة لا يقرأ شيئا ولو كان عنده فراغ كثير، بينما الحافظ ليس كذلك، يقرأ دائما وربما قرأ في اليوم 10 أجزاء ونحو ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على طاعتك وأن تصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن تغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسألك اللهم أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تصلح أحوال المسلمين وأن تصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.